إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا هل تدري أين الخلل؟ هل تقف على مجمل الداء؟ ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، عرفه من عرف وجهله من جهل. لكن أن يسير الإنسان في هذه الدنيا حيران، له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، تلكم هي البرية وأخطر البرية. ألا تعرف من أين تأتيك الابتلاءات؟ ألا تعرف كيف يكون العلاج من تلكم الأمور وتلكم الأدواء؟ قالوا من عرف نفسه عرف ربه، وكانت أعظم مهمة من مهمات النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فمن أعظم وظائف النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرفنا بأدوائنا، أن يعرفنا بعللنا بمشاكلنا. فمن أين يأتي الذهب؟ أول ذلك يأتي الداء من الغفلة، والله جل وعلا قال اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم. ورب العزة تبارك وتعالى بين لنا خطر هذا الداء وهو داء الغفلة، فقال أن تكون غافلا ولست بمغفول عنه. أخطر ده لأنه يطبع على القلب فلا يعي ولا يسمع ولا يبصر، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم فهو لا يسمع ولا يعي، كما بين الله تبارك وتعالى في خواتيم سورة الأعراف فقال: ولقد ضربنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وما أكثر الملهيات وما أكثر الفتن في هذا الزمان، ولذلك صار داء الداء تلكم الغفلات. روى الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن دخل أبواب السلاطين افتتن وما تقرب عبد من السلطان إلا ازداد من الله بعدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى أي سكن البادية، وسكن البادية تحمل على غلظة الطباع لأنها تكون بيئة الصحراء، فهذا يحمل على الجفاء والطبع الغليظ. الأعراض أشد كفرا ونفاقا. من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل. تخيل من اتبع الصيد، واحد بيصطاد طير، يصطاد غزال، يصطاد شيئا ما ربما ينتفع به، وتخيل من اتبع المسلسلات والأفلام والمباريات والألعاب ماذا يحدث له؟ من اتبع الصيد غفل، من اتبع البرامج الحوارية، من اتبع الآن مواقع التواصل الاجتماعي، من اتبع الصيد غفل، ومن دخل أبواب السلاطين. وليس المقصود بالسلاطين الأمراء والحكام فقط، وإنما المقصود بهم أهل الجاه. ألم يقل ربنا: ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، والسلطان هو الجاه. فمن دخل أبواب أهل الجاه أهل الطرق افتتن، ومن دان عبد من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا. هذا داؤنا، هذا إشكالياتنا، وأخطر ما نتخيل أن الله سبحانه وتعالى أنزل ثلاث سور هي في ترتيب المصحف على التوالي: الأنعام، الأعراف، الأنفال، لترصد لنا ثلاث أحوال للبشر لا ثالث لا رابع لها. الصنف الأول الذي رصدته سورة الأنعام، سورة الأنعام في القرآن سورة العقيدة، سورة مكية قيل نزلت جملة واحدة على الخلاف، هي ترصد بها معنى الاعتقاد: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. فهي تقصد اسمها الأنعام، تقصد إنسان بلا عقيدة، إنسان بلا قيم، بلا مبادئ. ما معتقده؟ ربما معتقده قرشه، المال، فتن الدنيا، يعيش في الأرض بلا عقيدة. فهذا نموذج من أخطر ما يكون وللأسف منتشر. إنسان بلا عقيدة أنعام أعزكم الله كذهاب الأنعام. إنسان ليست عنده عقيدة في الله في اليوم الآخر، يسير في الدنيا هكذا، اللي هو إيه؟ ستجده هكذا من مرحلة إلى مرحلة يسميها سنة الحياة. هي فعلا سنة الحياة، لكن بلا هدف حقيقي. طول ما هو بيدرس يبقى الهدف ينتهي من الدراسة، انتهى من الدراسة يتزوج ويشتغل ويجيب لهم العيش، بعدين يبتدي تربية الولاد، بعدين تزويج الولاد، بعدين مشاكل الولاد، ويبقى عنده 60-70 سنة ولسه في الدوامة. هكذا. فين بقى العقيدة؟ من أنت؟ ولماذا خلقت؟ كلام إنشائي، كلام مواعظ، كلام أجوف يردد على اللسان وليس له ميزان في القلوب. إنسان بلا عقيدة أنعام. انظر إلى المثال الثاني، سورة الأعراف. سورة الأعراف بتتكلم عن مين؟ عن إنسان تساوت حسناته وسيئاته. ده مين ده؟ ده بيصلي وبيصوم وبيزكي وبيتصدق، وممكن يكون بتاع نساء وبتاع مساوئ، وممكن يكون من أهل الغيبة والنميمة والكذب والبهتان. ممكن يقول لك دي نطرة ودي نطرة، فتلاقيه بيعمل الشيء وعكسه، يبقى مختلف ومرتشي وبيأكل من حرام وبيحب كل سنة. المثال ده كتير، دي نطرة ودي نطرة، ده مثال الأعراف. انظر، قال ربنا تبارك وتعالى: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا من كلا أهل الجنة وأهل النار. صحابه الاثنين، اللي من صحابه هو تلاقيه عارف العالم الفلاني والشيخ الفلاني والراجل الصالح فلان وعارف الفاجر فلان، وده صاحبه وده صاحبه. على الأعراف من تعمل. فهذا أين كانت مشكلته؟ ربنا أول السورة قال: فلا يكن في صدرك حرج. حرج يعني شك. انظر إلى هذا الحديث الذي رواه ابن ماجه وصححه الألباني، وحديث جديد. هل تعرف أن أسئلة القبر ليست من ربه، ما دينه، من نبيه؟ ليس فقط. هذا الحديث الذي رواه ابن ماجه وصححه الألباني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقعد المؤمن في قبره غير وجل ولا مشغول، فتأتيه الملائكة ويسألونه: فيما كنت؟ سؤال جديد، انت ايه اخبارك؟ انت كنت بتعمل ايه في حياتك؟ انت كان ايه هدفك؟ ايه عقيدتك؟ ايه مبدأك؟ فيما كنت؟ فيقول المؤمن: في الاسلام كنت، على الاسلام كنت، على منهج ربنا كنت، مسلم موحد مستسلم لامر ربي، اتمر بامره وانتهي عن نهيه. هكذا في الاسلام كنت. فيقال له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول محمد. انتم تسألوني عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. جاءنا بالحق من ربنا، جاءنا بالبينات من ربنا، فآمنا به وصدقناه. فيقال له: هل رأيت الله؟ فيقول: ما ينبغي لأحد أن يرى الله. فيقال له: على اليقين كن، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله. أما الآخر فقال: فيقعد الفاجر. ولم يكن الكافر، يقعد الفاجر. الفاجر المتعدي حدوده في العصيان يجلس يقعد في قبره وجلا مشغوفا. فحينما تأتيه الملائكة وتسأله نفس الأسئلة: فيما كنت؟ والله ما أدري، أهي دنيا وعدت وطحونا وكلنا فيها، أعرف عشت 50 70 80 90 سنة من هم الهم وانت داري، فلا يهتدي بشيء. فيما كنت؟ في الدنيا كنت، في الغفلة كنت، في الملاهي كنت، في لقمة العيش الصعبة كنت، في الظروف والأحوال كنت، فيما كنت؟ فيقال له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ مين؟ فيقال له: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول: سمعت الناس يقولون قولا فقلت. فيقال له ولا يسأل السؤال الثالث، خلاص رصد. فيقال له: على الشك كنت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله. هكذا هذا نموذج الأعراض، نموذج من دعالة، نموذج قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيكونون على الأعراض. فجاءت آخر الصورة بأمثلة توضح سبب الأعراض. السبب اللي خلاه كده وعنده شك، السبب الثاني. فأتى القرآن بنموذج بالعام، بالعام ابن عمر الذي كان أنجب تلاميذ موسى عليه السلام، وكان اسمه الأرض الجبارين. سيدنا موسى في المرحلة الأخيرة في حياته في آخر 40 سنة سكنوا سيناء أرض الدين 40 سنة. فأتى بالعام من أرض الجبارين هي أرض فلسطين، أتى لموسى عليه السلام وتتلمذ على يديه ورجع إلى قومه، وكان رجلا صالحا، رجل كان مستجاب الدعوة، رجل كان يعرف اسم الله الأعظم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان، مش بقى فتبع الشيطان، فأتبعه الشيطان، الشيطان الجير وراه، فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. غفل بما كانت غفلته. أتاه الجبارون فقالوا: إن موسى يريد أن يدخل الأرض المقدسة أرضنا، فادعوا الله عليه فأنت مستجاب الدعوة. قال: ويحكم، أنبياء نبي الله وأولياء الله، أدعو عليهم لا يكون. قالوا: تأخذ كم وتدعو؟ فما زالوا به حتى رشوه الفلوس. فأراد أن يدعو على موسى، فقال: اللهم عليك. المفترض أن يقول اللهم عليك بموسى، فقال: اللهم عليك بالجبارين. لو الله لسانه. فقالوا: ويلك، أهلكتنا. قال: لم يعد إلا الحين، إن هؤلاء القوم صفر جايين من مسافات بعيدة معهمش نساء، فزينوا لهم النساء وأخرجوهم على الطرقات وقد كان ففشل الزنا في جيش موسى. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. إنسان إنسان غفل بيه أخذ إلى الأرض واتبع هو أنا بعدها قول ربنا تبارك وتعالى: وقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وأتى في خاتمة السورة بيان ما الذي أوداهم إلى الأعراف: حاجتين، الكبر والغفلة. في ثنايا السورة ربنا قال: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. شو بقى علامة المتكبر الغافل، علامة الأعراف إيه؟ وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. من هنا للصبح لما يسمع خطب للصبح، لما يشوف قدامه اللي ما يكونش بعد كده كلام بعده، ألا يحزن؟ تبقى ماشي الطريق وتلاقي عربية مقلوبة، أو تسمع عن كذا تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وتعدي وكأن شيئا لم يكن، ولا تقول هذه رسالة من الله لعلي كنت هاهنا، ألا يحدث؟ فكأين من آية نمر عليها في الحياة ونحن عنها غافلين، ونحن عن رسائل النار جاهلين. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. هذا هو الإشكال. أسألك إذا كنت تريد أن تعرف، أنت ممن أتكلم عنهم أم أنت من صنف آخر؟ أسألك واحد: هل علمك بالدنيا أكثر أم علمك بالآخرة؟ نعرف عن الدنيا أكثر أم نعرف عن الآخرة؟ أيهم؟ قال الله جل وعلا: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. انت ده ولا ده؟ هل انت علمك بالآخرة اكثر ام علمك بالدنيا؟ السؤال الثاني حتى تعرف من أنت. هل أنت مشتت الهم أم مجموع الهم؟ يعني مش عارف أعمل إيه وأنت إيه وأنت إيه، أنت شايف الدنيا وأنت فيها. هل أنت مشتت الهم أم مجموع الهم؟ أنت مركز. هذه علامة الغفلة، علامة استحكام الدنيا بالقلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا هما شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له، ومن كانت الآخرة هما جمع الله عليه شمله وجعل غناه بين عينيه وأتته الدنيا وهي راغمة. فأيهم؟ سؤال الثالث: كيف هو سيرك في يومك؟ كيف يكون حالك مع الوقت؟ بتضيع وقت كثير؟ علامة المقت ضياع الوقت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. هذه علامة الغفلة المستحكمة. هل تشعر رابعا بثقل في أداء الطاعات؟ هذه علامة من علامات الغفلات، وهي آية من آيات النفاق. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. هذه علامة على أن الغفلة مستحكمة. والخطر أخطر ما تتخيل. اسمع الآية في صدر سورة يونس، الله تبارك وتعالى يقول: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلين. ركز. إن الذين لا يرجون لقاءنا، مش مركز قوي في موضوع الجنة دلوقتي، يعني ندخل الجنة ونشتغل، بس مش هي دي طبعا يعني. أكبر همي دلوقتي أعرف الظروف والأحوال، كل واحد بقى على حسب مرحلته. ففكرة إن الآخرة 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 مش رقم واحد، موجودة لكن مش رقم واحد، عشان نبقى صادقين مع نفسنا. فلا يرجون، فلو قلت لك دلوقتي تموت دلوقتي، لا لا لسه بدري، لسه ما عملتش حاجة، لسه ما دخلتش الدنيا أصلا. لما أدخل الدنيا بقى أدخل الآخرة. هو ده. إن الذين لا يرجون لقاءنا، مش عايز تقابل دلوقتي، لا يرجون لقاءنا، ويبقى ولو الدنيا مشيت معاك شوية ورضوا بالحياة الدنيا، الدنيا مشيت واطمأنوا بها نعيش يومين بقى، ده في مشكلة. والذين هم عن آياتنا غافلين، بلغ الكلام الانشا بتاع الوعظ ده دلوقتي، خلينا نعيش لنا يومين حلوين. هو ده. أنا أفهم أن الله سيقول أولئك سيبتليهم الله، مثلا أولئك سيجزرهم الله، أولئك، لكنه قال أولئك مأواهم بما كانوا يكسبون. ماذا صنع؟ الآخرة مش في باله، الدنيا واخداع الآخر، رضى بها واطمأن إليها، والآيات والنذر والمعاني مش في الدماغ. عن آياتنا غافلين، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فأخوف ما يقول أن عاقبة الغفلة أن يكون الإنسان على الأعراف لا يدري جنة أم نار. أعظم ما يكون أن يكون عاقبة الغفلة أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. أعظم ما يكون أن تكون عاقبة الغفلة يطبع على قلبي وعلى سمعي وعلى بصري، يختم عليه ويطبع عليه فلا يعي ولا يبصر ولا يسمع، فيفقد الحاسة الإيمانية، يفقد قلبه، يفقد نفسه، لا يجد نفسه. هذه عاقبة الغفلات. فكيف الخلاص من هذا الداء الوبيل؟ كيف تكون الإفاقة؟ كيف تكون اليقظة؟ كيف تحقق قم التي هي من أوائل أوائل الإسلام؟ قم الليل، قم فأنذر. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. بداية العلاج والآية التي أتت بعد قوله ولقد ضربنا لجهنم كثير من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام زي صنف الأولاني صنف الإنسان بلا عقيدة أولئك كالأنعام زي سورة الأنبياء بل هم أضل أولئك هم الغافلون واحد ولله الأسماء الحسنى اعرف من تعبد اعرفه بصفة جماله فتستحي أن تغفل عنه يوم تبقى عارف الكريم الأكرم المنان المعطي المحسن وتعامله أنت بالذنوب والمعاصي وهو يتنزل إليك بإحسانه تستحي فتفوق فتتيقظ بالحياة أو وهذا أكثر الناس أن تعرف الله بصفات جلاله ويحذركم الله نفسه نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم إن بطش ربك لشديد فتخاف أن يعاملك بذلك ولست من أهل السقوق وليس في ديننا سقوق غفران فبالتالي ساعتها تتيقظ حتى لا تكون محل نقمة من نقم الله فاللهم سلم سلم فأول شيء اعرف ربنا بصفات جلاله واعرف ربنا بصفات جلاله اثنين قال الله في خاتمة السورة واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والبصر ولا تكن من الغافلين اتعلم كيف يكون الله منك دائما على بال كان صلى الله عليه وسلم من شمائله وصفاته يذكر الله على كل أحواله فاذكر ربك في نفسك كلم ربنا خلي قلبك ينطق بمناجاة الله كلمه قل له اعمل ايه في حياتي اعمل ايه في الغفلة اللي انا فيها اعمل ايه في التوهان اللي انا فيها انا لو عشت على كده ومت على كده يبقى خسر الدنيا والآخرة لا هي دنيا حلوة اوي يعني ولا كمان اخرى كلمه ففضله اشتكيله إن إبراهيم لأواه فاذكر ربك في نفسك وتضرع له تحنن له التضرع في معنى التحنن تحنن بين يديه قل له عبدك المسكين الفقير المذنب الذليل واقف بين يديك اليوم فاللهم ذكرني وخذ بيدي وناصيتي إليك أخذ الكرام عليك تضرعا وخيفة عظم ربك اخشى من عقوبات تتنزل عليك بالليل والنهار وأنت لا تدري قال ابن الجوزي في صيد الخاطر قال عبد من عبادي بني إسرائيل يا ربي كم أعصيك ولا تعاقبني قال كم أعاقبك وأنت لا تدري ألست قد حرمتك لذيذ مناجاتي احنا متعاقبين ومش داريين لأن عقوبتنا كلها الفلوس كويسة البيت مستقر الدنيا ماشية كده تمام إنما بقى قلبي مش لاقيه صلاة بتضيع أحوالي مش تمام مش لاقي ده مش في الدماغ فيعاقب فيعيش بائسا في الدنيا وإن تظاهر بعكس ذلك اذكر ربك في نفسك تضرع وخيفة ودون الجهر لا تعلي صوتك اجعلها بينك وبين ربك فتلكم الهمسات تصل إلى رب الأرض والسماوات واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين بالغدو والأصال كل 12 ساعة وصفة الطبيب الشافي الله تريد أن تشفى، أن تعالج. حافظ على وردك، البداية من وردك، البداية من ذكرك، البداية حينما يكون لك حال في ذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الأمر الثالث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ، يعني في الليل، من قرأ 10 آيات صلاة الليل لم يكتب من الغافلين. ابدأ بأسهل حاجة، بأسهل ما يكون، صلي العشاء وصلي ركعتين ب10 آيات حتى لا تكتب عند الله من الغافلين. 4، اعرف سبب الغفلة. من أحد أسباب الغفلة، إحنا شعب محبط بالفطرة. من أحد أسباب الغفلة اليأس. ماذا يصنع بك الشيطان؟ يحزنك وييأسك فتغفل. ما هي كلها مش نافعة، فسيبونا في حالنا بقى، سيبونا في حالنا، ما هي ما فيش حاجة حلوة. فطالما مفيش حاجة حلوة، عيش حياتي زي ما تكون بقى، أفصل دماغي عشان خلاص مش نافع. فيأتيك الشيطان من هنا: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. من الإحباط واليأس. فإذا أردت أن تتيقظ، فافهم سنن الله في الكون. يا أخي، هل تعرف أكثر سورة في القرآن فيها ذكر اليأس أي سورة؟ سورة يوسف. يوسف من الأسف، يوسف أحزان، وتولى عنهم وقال: يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. تعرف أكبر سورة في القرآن فيها كلمة يس؟ سورة يوسف هي أكبر سورة في القرآن فيها لفظ التمكين. أكبر سورة في القرآن فيها لفظ اليأس. أكبر سورة في القرآن فيها لفظ التمكين. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. كذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. إنك اليوم لدينا مكين أمين. 3 مرات مش سورة في القرآن فيها لفظ التمكين 3 مرات غيرها. فهنا عليك أن تعرف أن عليك أن تبذر بذور الأمل في صحراء اليأس لا تيأس. سورة ختمت بإيه؟ سورة كلها فتن وابتلاءات. يوسف وعنده 12 سنة يوضع في الجو ويصير أسيرا عبدا رقيقا في قصر العزيز. ثم تراوده النسوة ويجتمع عليه نسوة القصر جميعا. رب السجن وحبوا إليه مما يدعونني. والملك حيقول لهم بعد ذلك في خاتمة السورة: ما خطبكن إذ راودتن. مش امرأة في العزيز بس فيها. وفي نهاية الأرض: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ثم يدخل السجن ولبث في السجن بضع سنين. كلها كده. لكن تنتهي بأي شيء؟ السورة كل من فيها حسنت نهايته. كلهم إخوة يوسف هيؤمنوا وسيعفو عنهم أبوهم ويوسف لا تفريق. امرأة العزيز في نهاية الأمر ستعترف أن أنا حصل صحاقة أنا روته عن نفسي، وستقول: إن نفس الأمر بسوء إلا ما رحم ربي. فيصبح حالها. النسوة ستعترف وتقول: ما علمنا عليه من سوء. الملك سيؤمن. لما طلب أن يستخلص يوسف لنفسه فوكل له أمور البلاد وأسلم. حتى صاحبي السجن، واحد منهم هيحكم ويفرج عنه، والثاني اللي هيصلب هيكون أسلم فحسنت خاتمته. كل من فيها حسن أمره في آخر الأمر. فقال الله في النهاية: حتى إن استيأس الرسل. استيأس مش يأس، المؤمن لا ييأس. الياس يعني حب التمام، مفيش ولا شيء قريب من الرجاء. انما الياس يبقى استنفذ كل المحاولات، كل اللي يجي على بالك انت، كل الاسباب، مفيش سبب واحد يدعوك للتفاؤل. هي دي حتى إذا استيأس، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، جاءهم النصر، والنصر قادم بعز عزيز أو ذل ذليل. هذا سنة الله في الكون. جاء خباب بن الأرت للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ساح جلده كوه حتى صار ظهره خشب، قال: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن معرفه بالسنن وأن الواحد كان ربما يشق بالمنشار نصفين، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: والله والله ليتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذب على غنمي، ولكنكم تستعجلون. علي بن حاتم، ابن حاتم الطائي، كان رجلا نصرانيا. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته كان يقول: ما كان أحد على ظهر الأرض أبغض إلي من محمد صلى الله عليه وسلم، حتى سكن الشام وترك بلاد الجزيرة، ثم قال: أرجع فأنظر في شأن هذا الرجل، هل هو كاذب فيما يقول أم هو نبي الحق؟ فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيصدك عن ديني؟ خصاصة قومي، عشان اللي حواليا غلامة يعني، وانت كن ليك شأن من الأشراف يعني، أيصدك عن ديني؟ أيصدك عن الدين؟ خصاصة قومي. ثم يخبره فيقول: يا عدي بن حاتم، أتدري الحيرة؟ قال: نبئت عنها. ورحتلاش قبل كده. قال: يوشك أن تأتي الضعينة من الحيرة إلى الكعبة تطوف بالبيت في غير جوار، محدش يمنعها. قال علي: فقلت: فأين ديعار طيب؟ هم بني اسمها طيب، ديعار قطاع الطريق. إزاي؟ فأين ضعار طيب؟ راحوا فين دول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تأخذوا كنوز كسرى بن هرمز. قال: كسرى بن هرمز. ثم روى علي هذا الحديث بعد ذلك عدي بن حاتم، وقال: فها هي الضعينة تأتي من الحيرة إلى بيت الله في غير جوار، وها هي كنوز كسرى بن هرمز. فلا تيأس ولا تحبط ولا تجعل ذلك لك بأي حال من الأحوال شماعة تضع عليها غفلاتك، لا تجعل هذا سبيلا إليك، فهذا سبيل الشيطان، وإنما تلقى الأقدار بالابتسام. فعما قليل لا يصبحن الذين ظلموا نادمين، وعما قليل ليتمن الله الأمر، وإن مع كل كرب فرجا ومع كل عسر يسرين، فإن للكرب رب. فإياك وتلكم الأمور، اعرف أين الخلل وابدأ فتيقظ، فأول الطريق إلى الله اليقظة. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم تب علينا أجمعين، ارحم من لا راحم له سواك، واغفر لمن لا يغفر له الذنوب إلا أنت. فقراءك بمالك فأغنهم، مساكينك بمالك فارحمهم، مؤمن خيرك بمالك فأعطهم سبلهم، محبون تب علينا الآن 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 توبة. مقتك وغضبك عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارض عنا اجمعين، اللهم اكتب لنا الفردوس الاعلى مع خير النبيين. اللهم نسالك مرافقه نبيك في اعلى الجنه، اللهم ادخلنا الجنه بغير حساب ولا سابقه عذاب. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله، ان الله بصير بالعباد. وصلى الله